بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش بعد الإعفاءات الأمريكية ما مصير قانون قيصر. مع دخول قانون قيصر عامه الثاني تعالت انتقادات في أروقة الإدارة الأمريكية للرئيس جو بايدن بسبب سياسات إدارته تجاه سوريا وعدم فرض العقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر حتى الآن، وذلك في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءات لشركات سورية لمواجهة جائحة كورونا. وفي هذا السياق أعطت الخزانة الأمريكية الضوء الأخضر لممارسة أنشطة التصدير وإعادة التصدير أو البيع والاستيراد إلى سوريا بشكل مباشر أو غير مباشر للخدمات التي تتعلق بالوقاية أو التشخيص أو علاج الفيروس. وجاءت هذه الاستثناءات بعد أن رفعت الإدارة مطلع الشهر الجاري عقوبات عن أفراد يمولون الحكومة السورية، الأمر الذي أثار حفيظة المنتقدين الذين أشاروا إلى تزامن هذه الخطوة مع بدء الجولة السادسة من مفاوضات فيينا مع إيران، ومع لقاء الرئيس بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف الأربعاء الماضي. من جهة أخرى، وجه المشرعون الأمريكيون انتقادات لبايدن لتقديم ما وصفوه بالتنازلات عبر رفع العقوبات عن كل من إيران وروسيا، إلا أن الإدارة الأمريكية شددت أنها ملتزمة بتطبيق قانون قيصر للعقوبات ضد سوريا، لافتة إلى أن القانون تم إقراره بأغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس. في الأثناء، دعا برلمانيون أوروبيون إلى الوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على شعبها. فما مصير قانون قيصر بعد الإعفاءات الأمريكية؟ وكيف سيؤثر فوز الرئيس المحافظ في إيران والوفاق مع روسيا حول ملف سوريا على السياسات الأمريكية تجاه دمشق؟ هل حقق القانون الأمريكي هدفه؟ وهل هناك خلافات جذرية بين السياسة الأوروبية والأمريكية في ملف سوريا؟ عن هذه المحاور وغيرها تدور حلقة اليوم من برنامج بوضوح. البداية من نيويورك، ومنها ينضم إلينا الدكتور ماك شرقاوي، الكاتب والمحلل السياسي المختص بالعلاقات الدولية. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك دكتور ماك. وبداية، سؤال حلقة اليوم: بعد الإعفاءات الأمريكية ما مصير قانون قيصر؟ وهل هناك تغير في اتجاه السياسة الأمريكية نحو سوريا بعد لقاء بوتين وبايدن؟
أهلا بك وأهلا مشاهدينك الكرام. لا أعتقد بالتأكيد لقاء بوتين بايدن ألقى بظلاله على الكثير من القضايا، وخاصة أن هناك تفاهمات على الملف السوري أيضا في اللقاء. فقانون قيصر هيضاف لمجموعة قوانين أخرى، يعني قانون جاستا، قانون الذي صدر ليسمح للذين تضرروا من أسر الضحايا في سبتمبر لرفع قضايا عن المملكة العربية السعودية، فتم وضعه في الأدراج ولم يتم تنفيذه وتفعيله للمعاملات السياسية ومصلحة الأمن القومي الأمريكي. أيضا قانون كاتسا، مكافحة أعداء الولايات المتحدة الأمريكية من خلال العقوبات، كوريا الشمالية وإيران وروسيا، هناك دول اشترت أسلحة من روسيا ولم يتم عقابها، وهناك دول تم عقابها بنفس القانون. فالولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تناور في موضوع العقوبات وموضوع القوانين التي تصدر على العقوبات. فهناك الكثير من القوانين صدرت ووضعت زي الأدراج، زي قانون نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. هذا القانون صدر 1995، بعد أكثر من يعني قرابة 20 سنة، قرابة العقدين تم تنفيذه. لا أعتقد أن سوف تجد إدارة الرئيس بايدن في واشنطن أي غضاضة من أنها تلتف حول قانون من القوانين التي صدرت، ولكن أعتقد أن هناك نية للولايات المتحدة الأمريكية للخروج من الشرق الأوسط، وتريد أن يتم توضيب البيت من الداخل في الملفات الساخنة، وهو بالتأكيد أهمها الملف السوري، يعني الموجود فيه بالتأكيد وبثقل روسيا والتحالف.
إذن دكتور، كيف تقرأ الإعفاءات التي قدمتها إدارة بايدن لشركات سورية تحت بند مكافحة فيروس، وقد كانت هناك دائما أوضاع إنسانية سيئة في سوريا؟ إذن لماذا الآن؟
أعتقد أن وقت ما يعني يكون هناك مصالح لواشنطن تستطيع أن تتغاضى عن الكثير من الأمور. فأعتقد أن كورونا موجودة بقالها سنتين النهاردة، يعني لم يتنبه الجانب الأمريكي بمشاكل كورونا. أعتقد أن مشاكل كورونا الآن أصبحت أقل وطأة من مشاكل كورونا مع بداية تطبيق قانون قيصر من عامين، من أكثر من عام. فيعني هي المصالح يعني في أنقى صورها، كيف تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ مصالحها، وممكن أن تتغاضى عن الكثير من القوانين والكثير من القواعد والكثير من الاتفاقات الدولية.
كيف يتعامل بايدن وفريقه مع الانتقادات الداخلية بسبب هذه الإعفاءات؟
هو بالتأكيد الرئيس بايدن بيجد أيضا بعض الصعوبات مع الكابينت، الفريق المساعدين والبنتاجون. بنلاقي أن في الكثير من القرارات بتتضارب ما بين الإدارة الأمريكية وما بين هذه الإدارات. فنحن بالتأكيد نرى أن هناك نوع من واشنطن في أحوال تغرد خارج السر. يعني هديكي مثال، لما طلب الرئيس بايدن من المخابرات الأمريكية نشر التقرير عن ولي العهد السعودي أمير محمد بن سلمان، نصحه الكثير من أفراد الفريق الأمن القومي الأمريكي بأن هذا لن يفيد وأن التقرير ضعيف، ولكنه أصر. في ذات الوقت وزير الدفاع الأمريكي تحدث مع الأمير محمد بن سلمان مرتين، ووزير الخارجية الأمريكي السيد أنتوني بلينكن تحدث أيضا مع ولي العهد السعودي في هذه الأوقات وفي هذه الأوقات. فأنا بنجد أن بالتأكيد هناك شيء ما في إدارة البيت الأبيض في واشنطن في بعض القرارات، يعني الكثير من القرارات التي اتخذها الرئيس بايدن لم يتغاضى فقط عنها، لا، أصبحت يعني العكس بدرجة 180 درجة. يعني أنا لي تصريح أن العلاقات المصرية الأمريكية ستكون أفضل في ظل بايدن عما كانت في ظل ترامب، مع أن الجميع كله كان بيراهن أن تكون العلاقات سيئة بعد التهديدات وبعد الوعيد الذي كان يتوعد به الرئيس بايدن الإدارة المصرية وفتح ملفات حقوق الإنسان، لن نوقع شيكات على بياض. كل الكلام ده كله وضع في الأدراج، وكانت مكالمتين حميميتين ما بين الرئيس بايدن وبين الرئيس السيسي بعد نجاح مصر في وقت يعني الحرب في غزة ووقف إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار. فهي مجموعة من قياسات المصالح للإدارة الأمريكية عندما تريد تفرض العقوبات وتطبق القوانين، وعندما لا تريد يعني تفعل ما تريد بالتالي.
أخيرا دكتور، إلى أي مدى يمكن أن تتأثر السياسة الأمريكية تجاه سوريا في ظل المتغيرات الأخيرة من فوز رئيس محافظ في إيران والتقارب بين واشنطن وإيران وأيضا الوفاق مع روسيا حول الملف السوري؟
أعتقد أنها يعني ممكن أن تكون من النكات السياسية أن يفوز رئيس لدولة زي إيران وهو من ضمن العقوبات الأمريكية، يعني مطبق عليه عقوبات أمريكية. فأعتقد أن الأمور سوف تكون بالتأكيد كيف سوف يذهب الرئيس الإيراني الجديد إلى جمعية العامة للأمم المتحدة دورة 76 اللي هتعقد في شهر 9 القادم. أعتقد أن هناك بالتأكيد أمور ما نستغربها في السياسة الإيرانية بالتأكيد. أنا قلت قبل كده أن الانتخابات الإيرانية هي مسرحية، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ممكن تستفيد في حلحلة الملف المهم بالنسبة لها وهو الاتفاق النووي المعروف باسم 5+1، ومحاولة إلى إدخال إيران في المباحثات حتى تخرج الولايات المتحدة الأمريكية من مأزق هذا الاتفاق ويتم تنفيذ الطلبات اللي طلبها أيضا الرئيس ترامب، بل أضاف عليها الرئيس بايدن أيضا نفس الطلبات اللي طلبها ترامب، وأضاف عليها إدخال المملكة العربية السعودية وإسرائيل في الاتفاق. فأعتقد أنه يحاول استثمار الموقف الذي يضغط به على إيران لتمرير الاتفاق النووي الجديد.
من نيويورك كنت معنا الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي المختص بالعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. وإلى دمشق ومنها ينضم إلينا الدكتور علي الأحمد، عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية. مرحبا بك معنا دكتور أحمد عبر أثير سبوتنيك. بداية، ما هي العقبات التي سببها قانون قيصر للاقتصاد السوري؟
يعني لا شك أنه الاقتصاد السوري تأثر كثيرا بقرار القيد صار، ولم يتمكن من إيجاد دينامية سريعة لتجاوز هذه العقبات. لا شك أنه من حيث النبأ هناك إمكانية لتجاوز بعض مفردات هذا القانون، ولكن هذا الأمر يتطلب أولا وقت، ثانيا يتطلب دينامية، يتطلب إعادة بناء البنية التشريعية والتشغيلية حتى تتمكن الحكومة السورية وحتى أفراد المجتمع من تجاوز هذا القانون. أثر هذا القانون كثيرا على البوادر الدولية من خلال المواد الأولية للصناعة السورية والزراعة السورية، فبالتالي أثر كثيرا على الإنتاج، حتى أثر على المدخلات التي لها علاقة بالصناعة الدوائية، فبالتالي حتى القطاع الصحي تأثر كثيرا بقانون قيصر، القطاع الغذائي تأثر كثيرا بقانون قيصر، أثر بشكل عام بالناس وزاد من مستوى الفقر بشكل ملحوظ، وخاصة فيما يتعلق بقطاعات الطاقة، لأنه المسألة هي مسألة مركبة ليس فقط يعني قانون، هناك من لا يعرف أنه هناك قطاعات غير مشمولة بقانون قيصر، ولكن الجميع أو معظم الشركات تتخوف، أو كل الشركات حتى تقريبا تتخوف من مفردات هذا القانون، حتى لو لم يكن هناك شامل. إذا سألت أحد السياسيين الأمريكان يقول لك أن قطاع الصحة مثلا غير مشمول بقانون قيصر، ولكن الشركات هذا الأمر لا تعرفه وتخشى أن يكون هناك منعكسات، وبالتالي هو فعلا قانون ظاهر وله تأثيرات كبيرة على كافة قطاعات الحياة السورية الاقتصادية، وهذا الكلام ينعكس بالضرورة على الحياة الاجتماعية ليس فقط على الحياة الاقتصادية. لذلك لا يجوز على الإطلاق إنكار أن هذا القانون هو غال جدا وكان له تأثيرات عميقة في الحياة السورية عموديا وأفقيا.
إذا دكتور، مع دخول قانون قيصر عامه الثاني، هل حقق القانون ما كانت تصبو إليه الإدارة الأمريكية؟
إذا كانت ما تصبو إليه الإدارة الأمريكية أو إطار الشعب السوري وشن إمكانية تقنيته فقد حقق، أما إذا كان هذا القانون كما يدعون أنه هو يحاصر الحكومة السورية أو السلطة السورية فأنه لم يحقق هذه الغاية. فبالتالي إذا كانوا هم يعتقدون أنه بموجب هذا القانون سوف يكون هناك استنصار مجتمعي في مواجهة الحكومة السورية وفي مواجهة السلطة في سوريا والآخر، هذا الكلام هو صحيح ولم يحقق على الإطلاق، والدليل على رأيك الانتخابات الأخيرة يعني نسبة المقتنعين في هذه الانتخابات كانت عالية جدا، وبالتالي كان هناك ردة فعل عكسية لهذا القانون، وحتى الذي لم يكن يريد أن يذهب للانتخابات قبل التحدي وذهب للانتخابات، وبالتالي طبعا في هذا الجانب لم يحقق، هذا هو مبتغى ولم يتحقق. أما إذا كان المبتغى هو خلق الأكل في هذه المنطقة وإسقاط هذه المنطقة كلها على كافة المستويات، على مستوى التنموي، نحن الآن نعرف حتى أن الأمين العام للأمم المتحدة له تصريح أنه الفقر المائي أكثر من 2 مليار شخص سوف يكونوا متأثرين خلال السنوات القادمة بالفقر المائي على وجه الكرة الأرضية، هذا الكلام يمكن أن ينسحب أيضا على القطاعات الاقتصادية، وهناك إخلال عميق في الموضوع الذي له علاقة بالتوازن بالتنمية الاقتصادية على وجه الأرض، والولايات المتحدة الأمريكية للأسف الشديد لها دور كبير من خلال هكذا نوع من القرارات التي لا تحقق مبتغاها المعلنة، وإنما في نهاية الأمر أشك أنه هناك فجوة كبيرة بين الشمال والجنوب، وهناك سقط في الحكمة شديد، يعني حتى انعدام وجود حكمة في طريقة اتخاذ أي قرارات منها هذا القرار الجائر في الشعب السوري.
كيف تقرؤون رسالة الإعفاءات الأمريكية التي جاءت مصحوبة بتعليق بأن التغير في تصرفات المشمولين بالعقوبات هو سبب الإعفاء؟
هذا الأمر أقرأه لأن هناك محاولة لخلق مكان بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لا يكون فيه انتظام كبير، ولا أحد يعرف تداعيات هذه الانتظامات، بالتالي هي محاولة إدارة المشهد وليس حل هذا المشهد وحل هذه المشاكل. الولايات المتحدة الأمريكية بعد مجيء إدارة بايدن لا شك أنها أنا حتى هذه اللحظة أعتبرها أخطر حتى من إدارة ترامب، ولكنها الآن تدرك أنه لا قبالة لها، لا إمكانية لأن تستمر بهذه السياسات وهي تخسر بهذه السياسات، لذلك رأينا أنه بايدن أول ما ظهر هو اجتمع مع سبع الكبار في أوروبا ويحاول أن يعيد العلاقة مع الحلفاء أولاً لأن هذه المسألة خطرتها الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم سوف ينتقل إلى الخصوم، انتقال الخصوم بعد أن يعيد كتم الحلفاء من أول وجديد. فبالتالي أنا أرى أن هذه المسألة يتعاطى مع الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة فيها أكثر عقلانية في هذه الفترة، وأنا أعتقد أنه مع استمرار الزمن سوف نرى يعني في الأشهر القادمة نتائج اللقاء الذي حصل في جنيف بين الرئيس الروسي والرئيس الأمريكي وانعكاسات هذا اللقاء على هذه المنطقة بالذات. طبعا على المستوى العالمي هناك مسائل أصبحت شبه واضحة.
أخيرا دكتور علي، وبالحديث عن هذه النقطة، هل تتوقعون تغير في السياسة الأمريكية تجاه سوريا بعد التقارب مع إيران وبعد الوفاق مع روسيا حول هذا الملف؟
ليس بشكل مباشر وإنما بشكل غير مباشر. طبعا عندما يكون هناك تقارب مع حلفاء سوريا روسيا أو إيران بشكل مباشر، طبعا هذا سوف ينعكس على الملف السوري انعكاسا إيجابيا بالضرورة. بالتالي لو أنهم تعاطوا مع الملف السوري بشكل مباشر لكان حتى للولايات المتحدة الأمريكية مصلحة بأن تكون سوريا كما كانت في السابق هي عبارة عن وسيط خام في العلاقة مع الأصدقاء في إيران وحتى الأصدقاء في روسيا. هم أرادوا التعامل المباشر فلا بأس بهذا الأمر.
من دمشق كنت معنا الدكتور علي الأحمد، عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية، شكرا جزيلا لك. وحول السياسات الأوروبية بشأن سوريا ينضم إلينا الباحث والكاتب اللبناني ميخائيل عوض. مرحبا بك معنا أستاذ ميخائيل، وبداية ما تقييمك لدعوة برلمانيين أوروبيين لمساعدة سوريا في مواجهة العقوبات وما تأثير هذه الدعوة؟
ما هي مؤشر إضافي وجديد على أن أمريكا فقدت عناصر قوتها ووسائل السيطرة والتحكم حتى بحلفائها، هو تثبيت لصعود أوراسيا والدور الروسي في الإقليم والعالم، هو تأكيد إلى أن سوريا خرجت أو هي على عتبة الخروج من حرب عالمية عظمى فرضت عليها واستخدمت فيها كل أنواع الحروب وفروعها والجيوش وتنتصر، لا سيما بعد أن أنجزت استحقاقها الانتخابي بكفاءة وثلاثة وأكد أن الشعب السوري يلتف حول سلطته وقائده. تقضى بعد ثلاث أحداث هامة، قمة الناتو وعجز أمريكا عن أن تستعيد دورا مقررا محوريا قائدا في العالم، وقمة بوتين التي أكدت وقدمت ظاهرة التفوق الصعود الروسي على حساب التراجع والكهولة الأمريكية، أيضا بأن إيران أنجزت انتخاباتها أيضا بسلاسة واقتدار وسرعة غير متوقعة، وتاليا البيئة الإقليمية بمجملها تميل لصالح حلف المقاومة ولصالح روسيا. موقف النواب الأوروبيين مؤشر على أن هناك تأهيل للإدارات والسلطات في الغرب عموما وربما أمريكا للشروع بتطبيع العلاقات مع سوريا. طبعا إشارة إلى أن الإدارة الأمريكية نفسها أعلنت تخفيف بعض القيود الحصارية التي كانت واردة في قانون قصار بإزاء سوريا.
ولكن هل هناك خلافات جذرية في المقاربة السياسية لأوروبا وأمريكا بشأن الملف السوري؟
لا أستبعد أن تكون هناك خلافات جذرية. بمعنى الخلافات الجذرية هناك تباينات تتسع شقتها. أوروبا لكل الأسباب هي أقرب إلى الشرق وفهمه، تورطت مع أمريكا في حروبها خلال العقدين المنصرمين وفي حماية إسرائيل. تستشعر أوروبا ومجتمعاتها أن هناك تحولات كبيرة، لا سيما وأن السابق أمريكا أخذت قرار انسحابي من الشرق العربي ومن الخليج بشهادة موقفها مما جرى في فلسطين أثناء عملية سيف القدس وإعلانها بالأمس انسحاب سحب بطاريات ساد وباتريوت التي جلبتها لتأمين إسرائيل والأنظمة الخليجية. فأوروبا منطقي أن تفكر بطريقة مختلفة، لم تبلغ درجة التباين والخلاف لكنها مؤشر على ما هو آتي.
أخيرا أستاذ ميخائيل، سؤال حلقة اليوم، بعد الإعفاءات الأمريكية ما مصير قانون قيصر؟
والاحتمال الأرجح أن أمريكا ستسحبه من التداول أو ستوقف العمل به طائعة أو مضطرة. نحن أمام مفاوضات نووية أمريكية إيرانية، يرجح أن تعود أمريكا صاغرة إلى قواعد الاتفاق. إيران حليف لسوريا وتطوعت الدفاع عنها وتأمينها. روسيا وسوريا وإيران أعدتها غرفة عمليات مشتركة لتأمين الشحنات النفطية والغذائية الإيرانية لإيصالها إلى المرافق السورية بحماية الأسطول الروسي. العرب عائدون إلى سوريا وهناك مؤشرات كثيرة، أوروبا تسعى وتبذل جهود وعائدة. كل هذا يفيد بأن إن كانت أمريكا ذكية فعليها أن توقف العمل بقانون قيصر، وإن استمرت تدايناتها وغذائها باستخدام ما سمي بحرب الحصارات فسيكسر الحصار وسيسقط قيصر حكما.
بحديثي إلى الباحث والكاتب اللبناني ميخائيل عوض، نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج بوضوح. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.